أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم كلامنا. كلامنا كلامنا، برنامج عن اللغة العربية من إعداد وتقديم سمية إسماعيل. كلامنا، إخراج محمد رسام.
اللغة العربية مصدر عز الأمة، وذلك لأن الاعتزاز بها هو اعتزاز بالإسلام وبتراثه الحضاري العظيم، وهي أيضا عنصر من عناصر مقومات الأمة الإسلامية، وهي وسيلة التعارف بين ملايين البشر في مختلف بقاع الأرض، حيث أنها ثابتة ومتجذرة في أصولها، وهي أثرى لغات الأرض، فيها دفء إنساني عميق، إذ تسمي الأعمى بالبصير احتراما لمشاعره، وتسمي الملدوغ بالسليم تيمنا بشفائه، وتدعو الجماعة المسافرة بالقافلة أملا بعودتهم. صدق العقاد حين سماها اللغة الشاعرة.
فروق لغوية.
الفرق بين أدحض واعترض. دحض الحجة أي أبطلها ودفعها، والدحض هو الاستدلال على بطلان الشيء، أما الاعتراض فهو يثير إشكالا ويقتصر على إبراز نواحي الضعف في القول من غير أن يبرهن على بطلانه، على حين أن الدحض يبطله ويدفعه. الفرق بين الإحسان والفضل. إن الإحسان قد يكون واجبا وغير واجب، والفضل لا يكون واجبا على أحد، وإنما هو ما يتفضل به من غير سبب يوجبه. البنات في اللغة العربية. تقول العرب بنت الشفة أي الكلمة، وبنت العين الدمعة، أما بنت العقل فهي الفكرة، وبنت اليمن القهوة. والأبناء في اللغة العربية، تقول العرب ابن الليل أي اللص، وابن السبيل العابر، وابن الغبراء الفقير، أما ابن الطوط فهو الجلمود. وأما الآباء في اللغة العربية، تقول العرب أبو مرة أي إبليس، وأبو الفنون المسرح، وأبو الصخب المزمار، أما أبو مصلح فهو الملح. أما الأمهات في اللغة العربية، تقول العرب أم الكتاب الفاتحة، وأم القرى مكة، أم الفضائل العلم، وأم الرذائل الجهل.
أمثال عربية.
تقول العرب في أمثالها إبلي لم أبح ولم أهب، أي لم أبحها ولم أهبها. وهذا المثل يضرب للظالم يخاصمك فيما لا حق له فيه. ومن أمثلتها أيضا أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. قال في الصحاح الجعجعة هي صوت الريح، وفي المثل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، والجعجعة هي أصوات الجمال إذا اجتمعت. والطحن بالكسر الدقيق، وهو مثل يضرب للجبان يعد ولا يوقع، وللبخيل يعد ولا ينجز. وتقول أيضا أخرق من حمامة، لأن الحمامة لا تحكم بناء عشها، وكثيرا ما بنته على الغصن من الشجرة في اتجاه الريح فيضيع بيضها وينكسر. وفي ذلك يقول الشاعر عبيد بن الأبرص عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة، جعلت لها عودين من نشم وآخر من ثمامة.
من علماء اللغة العربية.
السيوطي هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السويدي المشهور باسم جلال الدين السيوطي، ولد غرة رجب في القاهرة عام 849 للهجرة. هو إمام حافظ ومفسر ومؤرخ وأديب وفقيه شافعي له نحو 600 مصنف. نشأ في القاهرة يتيما إذ مات والده وعمره 5 سنوات، ولما بلغ 40 سنة اعتزل الناس وخلى بنفسه في روضة المقياس على النيل منزويا عن أصحابه جميعا كأنه لا يعرف أحدا منهم، فألف أكثر كتبه، وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردها، وطلبه السلطان مرارا فلم يحضر إليه وأرسل إليه هدايا فردها، وبقي على ذلك إلى أن توفي. وكان يلقب بابن الكتب لأن أباه طلب من أمي أن تأتيه بكتاب ففاجأها المخاض فولدته وهي بين الكتب. ينتمي جلال الدين السيوطي إلى أسرة تعود جذورها إلى شيخ من أهل التصوف اسمه همام الدين الخضيري نسبة إلى محلة الخضيرية في بغداد. كان أبوه من العلماء الصالحين ذوي المكانة العلمية الرفيعة التي جعلت بعض أبناء العلماء والوجهاء يتلقون العلم على يديه. اتجه السيوطي إلى حفظ القرآن فأتم حفظه وهو دون 8، ثم حفظ بعض الكتب في تلك السن المبكرة مثل العمدة ومنهاج الفقه والأصول وألفية ابن مالك، فاتسعت مداركه وزادت معارفه. وكان السيوطي محل العناية والرعاية من عدد من العلماء من رفاق أبيه، وتولى بعضهم أمر الوصاية عليه، ومنهم الكمال بن الهمام الحنفي أحد كبار فقهاء عصره، وتأثر به الفتى تأثرا كبيرا خاصة في ابتعاده عن السلاطين وأرباب الدولة. قام برحلات علمية عديدة شملت بلاد الحجاز والشام واليمن والهند والمغرب الإسلامي، ثم درس الحديث بالمدرسة الشيخونية، ثم تجرد للعبادة والتأليف عندما بلغ سن 40. ألف جلال الدين السيوطي عددا كبيرا من الكتب والرسائل، إذ يذكر ابن إياس في تاريخ مصر أن مصنفات السيوطي بلغت 600 مصنف، وقد ألف في طيف واسع من المواضيع تشمل التفسير والفقه والحديث والأصول والنحو والبلاغة والتاريخ والتصوف والأدب وغيرها. توفي الإمام السيوطي في منزله بروضة المقياس في القاهرة في 19 جمادى الأولى سنة 911 للهجرة، ومنطقة مدفنه تعرف الآن بمقابر سيد جلال نسبة إليه، وقبره معروف هناك.
حكايات عربية.
حكم على أعرابي بالإعدام واحتجز في سجن القلعة، وبينما هو يعد الأيام لمناقاة أجله فإذا بالوالي يزور السجن ويتفقد أحوال السجناء. وعندها استغل المحكومون هذه الفرصة لاستعطاف الوالي وطلب رحمته، وكان الوالي يحب الفكاهة وقرر أن يسخر من سجنائه، فقال لهم: لقد جاءني كبير التجار بجمل أصيل كهدية، فمن يستطيع تعليم الجمل القراءة سأعفو عنه، بل إنني سأعطيه 1000 دينار مكافأة. وهنا أصاب السجناء اليأس لعلمهم أن الوالي يسخر منهم، إلا أن الأعرابي وجدها فرصته الوحيدة والأخيرة للنجاة من حبل المشنقة، فالغريق يتعلق بقشة وصاح بأعلى صوته: أنا يا حضرة الوالي وعلموا جملكم القراءة. فنظر الوالي إليه بدهشة وقال له: هل أنت جاد فيما تقوله؟ فقال الأعرابي: نعم، ولكن أريد مهلة 40 يوما تتركني فيها مع الجمل، وتأمر جندك أن يلبوا كل طلباتي خلالها. اعتقد الوالي أنها حيلة يقصد من خلالها الأعرابي الخروج من السجن والتنعم بالطعام والشراب الفاخر فيما بقي له من أيام ليعيشها قبل إعدامه، فوافق على شرطه وقال له: لك ما تريد، ولكن إن لم تنجح بعد انتهاء المهلة سأعجل بإعدامك فورا. غادر الوالي وسط دهشة السجناء الذين لاموا الأعرابي على توريط نفسه في تحدي مستحيل سيعجل بأجله. بدأت المهلة وراح العربي يفكر كيف سينقذ نفسه من هذه الورطة، وبعد تفكير طويل خطرت له فكرة عبقرية، فقام بتجويع الجمل لثلاثة أيام لم يقدم له أي طعام. وعندما بدأت علامات التعب تظهر على الجمل أحضر له كتابا ووضع بين صفحاته حبات من الجوز واللوز والفستق، ووضعه أمام الجمل، وكلما فتح له صفحة يقوم الجمل بأكل كل الحبات، ليقوم الأعرابي بقلب الصفحة فيجد الجمل حبات جديدة فيأكلها. وفي المرة التالية كرر نفس العملية، ولكنه لم يقم بقلب الصفحات. وعندما رأى الجمل ذلك أخذ يقلب الصفحات بلسانه بحثا عن الطعام، وظل الأعرابي يكرر العملية كل ثلاثة أيام حتى اليوم 35، وعندها توقف عن إطعام الجمل لخمسة أيام. وعند انتهاء المهلة أمر الوالي بإحضار الأعرابي والجمل ليرى نتيجة عمله، وهو واثق أن الأعرابي سيعدم لا محالة. دخل الأعرابي مع الجمل فسأله الوالي: ماذا فعلت خلال هذه الفترة؟ فأجاب الأعرابي: لقد علمت جملكم القراءة، وهو قادر الآن على قراءة أي كتاب، ولتتأكد من ذلك أعطه أي كتاب تريد. نظر الوالي إلى حاجبه بدهشة وسخرية وقال له: أعطي الجمل كتابا أيها الحاجب. وما إن وضع الأعرابي الكتاب أمام الجمل الذي كان يتضور جوعا حتى تقدم إليه بلهفة وبدأ يقلب الصفحات بلسانه وسط دهشة الوالي وحاشيته، وكلما قلب صفحة ينظر فيها بتمعن ثم يقلبها كأنه يقرأ ما هو مكتوب فيها. وهنا وقف الوالي مدهوشا مما يراه، وأخذ يصفق للأعرابي وهو لا يصدق ما يراه، ثم قال للأعرابي: لماذا لا يقرأ علينا بصوته لنعرف ماذا يقرأ؟ فقال الأعرابي: عفوا يا مولاي، فقد كان اتفاقنا أن أعلمه القراءة ولم نتفق أن أعلمه التكلم. وهنا أصدر الوالي قرارا بالعفو عن الأعرابي ومنحه 1000 دينار، فعاد إلى أهله سالما غانما.
قل ولا تقل.
لا تقل هذه إنسانة، وقل هذا إنسان، فالإنسان يقع على الذكر والأنثى. لا تقل يجب أن تتوفر فيه الخبرة، وقل يجب أن تتوافر فيه الخبرة. لا تقل فلان واثق من كلامه، وقل فلان واثق بكلامه، فالفعل يتعدى بالباء. لا تقل لعب دورا، وقل مثل دورا أو أدى دورا، فالفعل لعب لازم لا يتعدى إلى مفعول به. لا تقل احتضر فلان، وقل احتضر فلان بضم التاء، هذا الفعل يستخدم دائما للمجهول.
كلمة ومعناها.
يقول تعالى في سورة البقرة: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. صدق الله العظيم. فما معنى كلمة يستحيون؟ معناها أن يتركون النساء أحياء فلا يقتلهن. وقد أخبر الكهنة فرعون أنه سيولد مولود ذكر لبني إسرائيل يكون هلاك ملكه على يده، فكان فرعون يأمر بذبح أبناء بني إسرائيل وترك بناتهم أحياء ليستخدمهن ويمتهنهن.
من حكم الإمام علي.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة: أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم، فما يعثر منهم عاثر إلا ويد الله بيده يرفعه. وقال عليه السلام: قرنت الهيبة بالخيبة، والحياء بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير. وقال عليه السلام: من أبطأ به عمله لم يزرع به نسبه. وقال عليه السلام: من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. وقال عليه السلام: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. يا من تريدون الجزاء جنانا، صلوا على من بالرشاد أتانا، صلوا عليه وأكثروا من ذكره، بل ذكروا الأحباب والإخوان.
كنتم مع كلامنا. كلامنا برنامج عن اللغة العربية من إعداد وتقديم سمية إسماعيل. كلامنا إخراج محمد رسام.